بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الثاني، قلنا أن الكلام يقع في مؤنة التحصيل ومؤنة العيال. كلامنا في مؤنة العيال، قلنا أن الكلام فيها يقع في أمور: الأول في أصل الاستثناء، وذكرنا الأدلة على استثناء مؤنة العيال، فرغنا منها. بعد ذلك يقع الكلام في أنه ماذا يعتبر، يلاحظ مؤنة ماذا. المؤنة لابد أن تضاف إلى مدة، مؤنة السنة، مؤنة الشهر، مؤنة الأسبوع. ماذا يلاحظ الإنسان؟ يعني يلاحظ مؤنة السنة ويستثنيها من الأرباح، أو يلاحظ مؤنة الشهر ويستثنيها من أرباح ذلك الشهر، أو يلاحظ مؤنة العمر كله ويستثني المؤنة للعمر كله من أرباح من تلك الأرباح. هذا هو محل الكلام في الأمر الثاني. طبعا الثمرة العملية واضحة بين هذه. إذا مثلا لاحظنا الشهر، وقلنا أن مؤنة الشهر تخرج من ماذا؟ تخرج من أرباح ذلك الشهر. حينئذ لا يجوز لهذا الإنسان أن يحسب مؤنة الشهر اللاحق، يحسب همية من أرباح هذا الشهر، كما لا يجوز له أيضا أن يصرف هذه الأرباح على مؤنة الشهر السابق. بينما إذا قلنا بالسنة وأن الملحوظ هو أرباح السنة، كل هذا جائز. مؤنة هذا الشهر يستطيع أن يأخذها من ماذا؟ من أرباح الشهر السابق أو من أرباح الشهر شنو؟ القادم، لأن الملحوظ هو سنة، أرباح السنة تخرج منها مؤنة تلك شنو؟ تلك السنة. طبعا لا إشكال أن المعروف والمشهور هو استثناء مؤنة شنو؟ مؤنة السنة، تقييد المؤنة المستثنات لكونها مؤنة السنة. لكنهم صرحوا أكثر من واحد، صرح بأن الأخبار لم يصرح فيها بشيء، وإنما المذكور فيها المؤنة بلا إضافة. وبالرغم من عدم تصريح الأخبار بمؤنة السنة، وإنما ذكر فيها المؤنة، بالرغم من ذلك اتفقوا على ماذا؟ على أن الحساب يكون باعتبار شنو؟ السنة. لكن الظاهر هو أن هذا الأمر ليس تاما لوجود تصريحا في بعض الروايات بماذا؟ بالسنة، مو تصريح بعبارة مؤنة السنة، لكن يفهم من الرواية أن المؤنة التي تستثنى من أرباح شنو؟ السنة. مؤنة السنة تستثنى من أرباح ماذا؟ من أرباح السنة. سنذكر في الأدلة. على كل حال، يمكن أن يستدل على ذلك، يعني على كون المراد مؤنة السنة مضافا إلى ما قلناه من الاتفاق والتسالم لعله، في أن الاعتبار بمؤنة السنة بحيث لم يخالف في ذلك أحد ولم يتردد في ذلك أحد، يمكن أن يستدل مضافا إلى ذلك بأمور. الأمر الأول، نستدل بصحيحة ابن الديار الطويلة، هذه الصحيحة المباركة التي دائما يستدل بها على جملة من الأمور. صحيحة ابن الديار الطويلة ورد فيها ذكر السنة في موضعين من الصحيحة، في موضعين. الموضع الأول هو قوله: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، واجبة عليهم في كل عام. هذا مقطع، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، في ذيل الرواية ورد: فأن الذي أوجب من الضياع الغلات في كل عام فهو نصف السدس إلى آخر العبارة، فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بكذا. أما الخبر الأولى وهي قوله عليه السلام فأما الفوائد غناء والغنائم والفوائد فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. هذه الفقرة الأولى. العام المذكور في هذه الفقرة وين ذكر ظرفا لوجوب الخمس، ذكر ظرفا لوجوب الخمس، إلا أنه واضح في هذه الرواية وفي غير هذه الرواية عندما يرد التعبير من هذا القبيل أن لحال الأرباح في السنة يستلزم أن تكون المؤنة المخرجة منها أيضا أن تكون ملحوظة شنو في السنة. عندما تلحظ الأرباح في السنة في الحقيقة لحاظ الأرباح في السنة إنما هو لأجل أن تلحظ المؤنة في ماذا؟ في تلك السنة. بعبارة أخرى أن ظاهر الدليلين، الدليل الدال على أنه الأرباح تلحظ في كل سنة كما هو ظاهر هذا الظاهر، يجب عليهم في كل عام مو أن يخمسوا، واضح؟ يجب على الإنسان في كل عام أن شنو؟ أن يخمس أرباحا في كل عام مرة واحدة، يخمس ماذا؟ أرباحا. هذا معناه أنه يحسب أرباح شنو؟ لمدة جميل سنة. هذا دليل. دليل ثاني يجب أن يستثني المؤنة من شنو؟ من الأرباح التي يجب فيها شنو؟ الخمس. ويفهم من ذلك أن المراد هو استثناء مؤنة شنو؟ مؤنة السنة. يفهم من ذلك أنه المقصود هو استثناء مؤنة السنة من أرباح تلك السنة. هذا واضح في الجمع بين الدليلين. مقتضى الدليلين هو هذا، هيك كان لازم يجمع بين الدليلين، مفاد الدليلين هو هذا، هو أن الأرباح واضح التي يجب فيها الخمس في السنة تستثنى منها المؤنة. وماذا نفهم تستثنى من أي مؤنة؟ مؤنة السنة. ما تعتمد أنه تستثنى منها مؤنة الشهر أو تستثنى منها مؤنة الأسبوع فقط. الأرباح التي تحصل عليها خلال السنة يجب فيها الخمس بعد استثناء المؤنة، ليس مؤنة السنة، بعد استثناء المؤنة. يفهم منها عرفا بلا إشكال أن المقصود هو مؤنة ماذا؟ مؤنة السنة. كما أنه لو قال أن أرباح الشهر تستثنى منها المؤنة ماذا يفهم عرفا؟ يفهم منها مؤنة الشهر، واضح؟ واضح؟ يعني تستثنى منها مؤنة الشهر، وهكذا بالنسبة إلى الموارد الأخرى. واضح من هذا المقتضى الجمع بين دليل وجوب الخمس في كل عام كما في هذه الفقرة وأدلة استثناء المؤنة هو أن المراد من المؤنة هو عبارة عن مؤنة تلك السنة. نعم، استشكل بعضهم في دلالة إمكان التمسك بهذه الفقرة من الرواية على المطلوب، وذلك هاي مطلب جديد لعله ما بين سابقا، باعتبار أن الإمام عليه السلام في الفقرة الأولى مباشرة بعد قوله فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، مباشرة بعدها استشهد بالآية الشريفة وهي قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم إلى آخره، استشهد بها. ونحن نعلم بأن القدر المتيقن من الآية الشريفة هو غنائم شنو؟ الحرب بلا إشكال، وإنكنا لا نقول باختصاصها غنائم الحرب، لكن القدر المتيقن من الآية الشريفة هو الغنائم شنو؟ غنائم الحرب. ونعلم أيضا أن غنائم الحرب لا تستثنى منها شنو؟ مؤنث العيال. تستثنى مؤنث من المؤنث. واضح. طب اذا كيف يمكن الجمع بين هذه، بين ان يكون القدر المتيقن من العاويه مما لا يستثنى منه مؤنث شنو؟ مؤنث العيال. اصلا لا تستثنى منه المؤنث. وبين الاستشهاد بالآية على ماذا؟ على وجوب الخمس في مورد يستثنى منه ماذا؟ المعنى والفوائد كما هو المدعى. وجعل هذا قرينة على أن المراد بالفوائد والغنائم التي يجب الخمس فيها في كل عام غير الأرباح اللي نتكلم عنها. وهذا غير الأرباح اللي نتكلم عنها. الفوائد هي فوائد وغنائم لا يستثنى منها المؤنة كما هو الحال في غنائم الحرب. بمقتضى ماذا؟ بمقتضى استدلال الإمام بالآية على وجوبها واستشهاد الإمام عليه السلام بالآية على وجوبها. ماذا يستشهد بالآية؟ على وجوب الخمس في الفوائد والغنائم. والقدر المتيقن من الآية هو ماذا؟ هو غنائم الحرب. وهذا إذا لا بد أن يكون ما يستشهد ويستدل به الإمام على يستشهد ويستدل بالآية على وجوبه لا بد أن يكون من قبيل قدر المتيقن في الآية، يعني مما لا تستثنى منه المؤنة. فكيف يمكن أن يستدل بهذه الفقرة على ماذا؟ على أن المراد بالسنة أن المراد بالمؤنة هو مؤنة شنو؟ مؤنة السنة. والحال أن الآية تدل على وجود الخمس في مورد لا تستثنى اصلا منه المال منه المؤنى. واذا فسر هذا في كلامهم يعني كلام من يستشكل بهذا الاشكال، فسرت الفوائد والغنائم بغير الارباح التي يجب فيها الخمس وتستثنى منها شنو؟ المؤنى. وفرق بين ماذا؟ بين نوعين من الفوائد، الفوائد العظيمة، الفوائد ذات الخطر، هذه لا تستثنى منها المعنى. والفوائد العادية هذه تستثنى منها شنو؟ المعنى. بعد مع اشتراكهما في وجوب الخمس، كل منهما يجب فيه الخمس، الفوائد الخطيرة والفوائد غير الخطيرة كل منهما يجب فيه الخمس، لكنهما يختلفان في أن الفوائد الخطيرة لا تستثنى منه المؤنة، حالها حال غنائم الحرب مقتضى الاستدلال بالآية، استدلال الإمام عليه السلام بالآية. بينما الفوائد العادية هذه لا تستثنى منها ماذا؟ المؤنة. إذن لا يصح بالنتيجة، لا يصح الاستدلال بهذه الفقرة على أن المراد بالمؤنة هو ماذا؟ هو مؤنة السنة. والحال أن هذه الفقرة تدل على وجوب الخمس في كل عام في مورد لا تستثنى منه أساسا ماذا؟ المؤنة. واضح الإشكال. اللي يلاحظ على هذا الإشكال في الاستدلال هو أن استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الكريمة على وجوب الخمس في الفوائد والغنائم التي هي غير غنائم الحرب، غير غنائم الحرب بحسب الفرض، هذا كما هو واضح يستلزم عموم الآية وعدم اختصاصها بغنائم الحرب. هذه النقطة لازم نثبتها، أن الإمام عليه السلام عندما يستدل بالآية على وجوب الخمس في الفوائد معناه أن الآية شنو؟ ليست مختصة بغنائم الحرب. هذا واضح. إذن نحن نتكلم بناء على عموم الآية وعدم اختصاصها في غنائم الحرب. حينئذ نقول أن الاستشهاد في الآية، استشهاد الإمام عليه السلام بالآية على وجوب الخمس في الفوائد لا يعني ولا يستلزم أن تشترك الفوائد التي استدل بالآية على وجوب الخمس فيها مع غنائم الحرب التي هي القدر المتيقن من الآية في جميع الأحكام. لماذا؟ بحيث أنه إذا حكم ثبت في غنائم الحرب لابد أن يثبت في المورد الذي استدل الإمام عليه السلام على وجوب الخمس فيه بماذا؟ بالآية الشريفة. ماكو ملازمة بينهما، الإمام استدل بالآية، والمفروض أن الآية شنو عامة، هاي القضية مهمة، أصل موضوعي في البحث، أن الآية عامة، ولذلك نستدل بها على وجود الخمسة في الفوائد. الفوائد غير غنائم الشنو، غير غنائم الحرب. إذا الآية عامة، فأي دليل في أن يستدل بهذه الآية العامة على وجوب الخمس في مورد مع اختلاف ذلك المورد مع قدر الآية المتيقن في بعض الشنو، في بعض الأحكام؟ لا يوجد عندنا أي قدر ملازمة واضحة في أنه من الضروري جدا أن يشترك كل الموارد في كل شنو، في كل الأحكام، حتى نقول حيث أن القدر المتيقن من الآية هو غنائم الحرب، وغنائم الحرب لا تستثنى منها المعنى، إذن نستدل الإمام عليه على وجوب الخمس فيه بالآية، أيضا لا بد أن يكون شنو، مما لا تستثنى منه المعنى. هذا مما لم يقم عليه دليل، ولا توجد ملازمة واضحة بينها بين الأمرين، الاستشهاد بالدليل العام أو الدليل المطلق على ثبوت حكمه في بعض الأفراد لا يعني بالضرورة كما قلنا أن ذلك الفرد يشترك مع الأفراد الأخرى في تمام الخصوصيات وفي تمام الأحكام. الإمام يستدل على ثبوت أصل الخمس في هذا المورد، يستدل بالآية الشريفة على ثبوت أصل الخمس في هذا المورد. نعم، لو هاي النقطة مهمة ولعله المستشكل ناظر إليها، لو فرضنا أن الآية الشريفة بنفسها كانت دالة على عدم استثناء المعنى، خلنا نفترض هكذا أن الآية الشريفة دالة على عدم استثناء المعنى، بحيث عدم استثناء المعنى هو جزء مدلول لشنو، الآية الشريفة، هذا كما لو فرضنا مثلا أن الآية كانت تقول أنه يجب دفع الخمس فوراً، يفهم منها ماذا؟ عدم استثناء شنو؟ المعنى. إذا كان عدم استثناء المعنى هو جزء وداخل في مدلول الآية، الكلام يكون صحيح. ليش؟ لأن الآية تدل على عدم استثناء المعنى، قدرها المتيقن غنائم الحرب، الإمام عليه السلام يستدل بها على وجوب الخمس في الفوائد، إذا سوف يثبت تمام الآية بتمام مدلولها في الفوائد، والمفروض أن عدم استثناء المعنى هو جزء من مدلول الآية، فيثبت بماذا؟ في الفوائد. ففيه دلالة على أن ما استشهد الإمام واستدل على وجوب الخمس فيه بالآية هو أيضا مما لا تستثنى منه المعنى. لماذا؟ لأن عدم استثناء المعنى هو مدلول في ماذا؟ في الآية. إذا الدعية هذا الكلام يكون صحيح، لكن هذه الدعوة ليست تامة، لا يفهم من الآية عدم استثناء المعنى، وإنما عدم استثناء المعنى المسلم في غنائم الحرب. من استفيد من الآية؟ كيف والآية مفادها حكم وضعي لا حكم تكليفي؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، حكم وضعي أن الغنائم التي يحصل عليها الإنسان خمسه ليس لك، خمسه ماذا؟ ليس لك. أما أنه يجب دفعه فورا، إذا قلنا أن وجوب الدفع فورا يعني عدم استثناء شنو؟ المعنى. مثلا لا يستفاد من الآية وجوب الدفع فورا، خمس المال ليس لك وإنما هو لله وللرسول ولذي القربى وإلى آخره، هذا لا يمكن أن نستفيد منه الحكم بوجوب الدفع فورا في غنائم الحرب اللي هي قدر متيقن، حتى نقول بأن مفادها هو عدم استثناء المعنى. لا نفهم من الآية عدم استثناء المعنى، وإنما كما قلنا استثناء المعنى وعدم استثناء المعنى نفهمها من خارج الآية، من الأدلة الأخرى نفهم استثناء المعنى وعدم استثناء ماذا؟ المعنى. الآية نفسها قد يكون هناك دليل آخر يدل على استثناء المعنى، عدم استثناء المعنى، وأكو دليل بلا إشكال، لكن الآية ليس فيها دلالة على ذلك، مفادها حكم وضعي لا نفهم منه إلا أن خمس المال وخمس الغنيمة ليس لك وإنما هو لله وللرسول، وهذا أجنبيا عن باب الحكم التكليفي ووجوب الدفع فورا حتى يفهم من ذلك عدم استثناء المؤنة. إذن الآية ليس فيها دلالة على عدم استثناء المؤنة. شنو مدلولها؟ مدلولها أن الغنائم التي يحصل عليها الإنسان خمسها ليس لك، وإنما خمسها هي لله والرسول إلى آخره. هذا مفاد الآية. الإمام عليه السلام أيضا استدل بالآية على نفس هذا المضمون في ماذا؟ في الفوائد، كما هو الحال في غنائم الحرب، فيشتركان الفوائد التي استدل الإمام بالآية على وجوب الخمس فيه وغنائم الحرب، يشتركان بهذا المفاد بأن الخمس الذي خمس الفوائد التي يحصل عليها الإنسان هو ليس للإنسان وإنما هو لله وللرسول. ومن الواضح بأن هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم استثناء المؤنة. فلا غير ولا محذور في أن يختلف القدر المتيقن في الآية عن الفوائد التي يجب فيها الشنو يثبت فيها الخمس. يختلفان في ماذا؟ في هذا الشيء، في أن غنائم الحرب لا تستثنى منها المؤنة، بينما الفوائد تستثنى منها المؤنة. وبناء على هذا الكلام لا مانع من الاستدلال بهذه الفقرة على محل الكلام. وهذا لا نستدل بالآية الشريفة نحن على أن المراد بالمؤنة هي مؤنة السنة، وإنما نستدل بماذا؟ بالرواية الصحيحة التي تقول فأما الفوائد والغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام. هل يستدل بالآية المطمئن؟ إن الاستدلال بالآية يعني ماذا؟ إثبات أن خمس المال ليس لك. وهذا عندما يقول أن الخمس لا بد من دفعه في كل عام، نفهم من ذلك ماذا؟ أن استثناء المؤنة الثابت بدليل آخر هذا لا بد أن يلحق بالنسبة إلى تلك السنة التي وجب فيها دفع الخمس، المؤنة تكون بلحاظ تلك السنة. هذه هي الفقرة الأولى، والاستدلال بها ظاهر أنه تام ولا بأس به. وقلنا بكل بساطة هو الدليل مع أدلة استثناء المؤنة التي ثابتة هي في محل الكلام بلا إشكال. احنا قاعد نتكلم عن أصل استثناء المؤنة، فرغنا عنها، قاعد نتكلم أن المراد بالمؤنة مؤنة السنة ومؤنة الشهر. مقتضى الدليلين هو هذا، هو أن الأرباح التي يجب فيها الخمس في كل عام تستثنى منه شنو؟ مؤنة. يجب الخمس في أرباح السنة بعد استثناء المؤنة، هذا الذي يفهم منه أن المراد بالمؤنة هي مؤنة السنة. ونفس هذا الكلام نقوله في الفقرة الثانية التي قال الإمام عليه السلام فيها فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس، طبعا بغنيمة ما نعلمه، وفسرناه سابقا أن نصف السدس في الرواية هو تخفيف للخمس نفسه. فنصف السدس ليس غريبة أجنبية عن الخمس، هو نفس الخمس لكن مع شنو؟ مع التخفيف، مع نصف نفس الخمس لكنه مخفف ولا ماذا؟ لا نصف السدس. وقلنا هذا شيء يختص بالإمام الجواد عليه السلام بظروف خاصة، كما هو واضح من خلال الصحيح اللي قرأناه سابقا عندما قال قرأت كتاب أبيك إلى علي كذا كذا، أنه خفف عنهم خمس إلى نصف السدس. الإمام قال له في الجواب قال له يجب عليك فيه الخمس بعد مؤنته ومؤنة شنو؟ عياله. فإذا يفهم من ذلك أن نصف السدس في الرواية هو عبارة عن الخمس. زين، ماذا يقول الإمام؟ يقول نفس العبارة السابقة الذي يوجب من الضياع والغلات في كل عام يوجب عليهم شنو؟ نصف السدس. يعني لولا الظروف الخاصة لكان الواجب عليهم شنو هو؟ الخمس. فتكون مفاد العبارة السابقة أن الإنسان في كل عام يجب عليه أن يدفع خمس ما يحصل عليه. تيجي الدليل الآخر يقول ماذا؟ يقول أن المؤنة تستثنى واضع من الأرباح التي يجب فيها الخمس فيكون مفاد الدليل كما قلنا هو عبارة عن هاي العبارة واضح أن الخمس يجب في أرباح السنة بعد استثناء المؤنة هذا واضح في أن المقصود هو مؤنة السنة هذا هو الدليل الثاني على هذا الدليل الأول يعني الدليل صحيح علي بن مهزيان بفقرتيها الدليل الثاني على أن المراد مؤنة السنة هو مدعاه جماعة من فقهائنا من انصراف المؤنة عرفا إلى مؤنة السنة منصرف مؤنة قد تقع بلا إضافة لكنها تنصرف إلى مؤنة السنة فإذا قيل فلان يملك مؤنته أو فلان يفي كسبه بمؤنته فالذي يفهم منه عرفا هو أنه يملك مؤنة سنته لا مؤنة يومه وشهره هذا في المثال الأول ويفهم من المثال الثاني أن كسبه يفي بمؤنة سنته لا بمؤنة شهره وذكروا بأن الوجه في الانصراف لماذا تنصرف المؤنة إلى مؤنة السنة الوجه في الانصراف هو أن مؤنة الشخص لدى العرف تقدر بالسنة تقدر بالسنين لا بغير السنين باعتبار أن المؤنة هذا الوجه ذكروه أيضا تختلف باختلاف الفصول من حيث البرد والحار تختلف كما هو من حيث وفرة الطعام قلة الطعام شدة الاحتياجات قلة الاحتياجات تختلف باختلاف الفصول فضلا عن الأشهر والأيام فإذا أريد حساب المؤنة بشكل واضح ومن دون اختلاف فلا بد من إدخال جميع هذه الفصول المختلفة بلحاظ المؤنة في الحساب مو أن لاحظ فقط فصل واحد واضح تختلف المؤنة باختلاف الفصول شهر واحد تختلف المؤنة باختلاف الشهور لا ندخل كل هاي الأمور المختلفة في الحساب هذا يستدعي أن لاحظ مؤنة الشهر مؤنة السنة فلا بد من إدخال جميع هذه الفصول المختلفة في الحساب وهو يكون بملاحظة مؤنة السنة دون غيرها ثم أيدوا ذلك أن هذا شيء متعارف ومعهود لا يختص بأهل الأرياف كما قيل ما يختص بأهل الأرياف وأهل القرى يجمعون مؤنة السنة لكل السنة القادمة يجمعون المؤنة لا يختص بأهل الأرياف بل ذلك متعارف بين التجار وبين الحكومات حتى الحكومات حسابات سنوية حسابات سنوية وتستثني منها شنو المصروفات تاجر عندما يحسب ماذا حسابه سنوي شيء متعارف بين التجار بين الحكومات المؤسسات اللي هي تهتم وتحتاج إلى جرب وهذا مدخولها واستثناء المصروف ماذا من الحساب عادة يكون حسابا سنويا فهو شيء متعارف في خارج وهذا التعارف الخارجي في الحقيقة يوجب هذا الانصراف يعني انصراف عندما ترد في الرواية إلى مؤنة ماذا مؤنة السنة الدليل الثالث هو الإطلاق المقامي وهذا غير مسألة الانصراف الإطلاق المقامي ذكر السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك ووجه يستحق التأمل حاصل ما ذكر إلا نظائر كما سيتبين يتوقف الإطلاق المقامي الذي يستدل به في المقام على أمور ثلاثة الأمر الأول أن المؤنة في روايات الاستثناء لا بد من 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 فرض إرادة إضافتها إلى مدة معينة ثبوتا. ما أظن نكمل كافي هذا المقدار. يوم أربعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتخطر قبل 30 سنة أو ما يزيد عليها في مدينة الكاظمية حدثت بعض الاضطرابات حدث شيء من الاضطرابات هناك، وصار ضغط على بعض العلماء الموجودين هناك على أثر هذه الاضطرابات التي حدثت في ذاك الزمان. صراع كان أكو داخلي، انتقل جملة من علماء وكلاء الكاظمية إلى النجف الأشرف، ومنهم مرحوم سيد إسماعيل الصدر رحمة الله على أخو السيد الشهيد، كان في الكاظمية ومن علماء الكاظمية، لكن صارت هذه الاضطرابات فانتقل من الكاظمية إلى النجف وسكن مدة في النجف. في الحقيقة هو ما انتقل، لأنه يعني رجع إلى بلده أساسا في النجف. الشاهد مو أنه من جملة من تضرر بهذه الحوادث كان هناك وكيل من الوكلاء العاديين تضرر بهذه الحوادث واضطر إلى الانتقال أيضا إلى النجف الأشرف، فاستأجر دارا صغيرة في زقاق من أزقة النجف وسكن في هذه الدار. هذا الوكيل الشيخ أو السيد، هذا باعتبار أنه شخص هادئ عنده غاية ويفهم ما هي الغاية التي يجب أن يهدف إليها رجل الدين والطلبة والطالب الحوزوي، فكان هو موظف نفسه لأجل تحقيق هذه الغاية، وهذه الغاية هي عبارة عن غاية كل يعني غايتنا كنا إن شاء الله، غاية الأئمة، غاية الأنبياء، غاية الرسل، وهي إصلاح الناس وهداية الناس. هذا موظف نفسه لهذا الغرض. عندما سكن في هذه الدار، تعرفون أزقة النجف، عشت بالنجف، شفت النجف مليئة يعني الشباب الذين يفعلون ما يشاءون إلى آخره. هذا التزم في بداية الستة أشهر الأولى التي سكن فيها في هذه الدار، التزم بهذا الشيء في البداية، إنه عندما يخرج من الدار ذاهبا إلى درسه أو ذاهبا إلى شغل له، التزم بأنه يسلم سلاما حارا على هؤلاء الذين يجلسون عادة في هذه الأزقة مدة من الزمن، إلى أن شعر بأنه كون نوع من العلاقة ولو بمقدار خفيف معهم، حصلت علاقة من نوع ما بينه وبين هؤلاء. في الأشهر الأخرى طور هذه العلاقة، فأخذ يسأل عن أحوالهم عندما يمر بهم. طبعا هم علاقة حدثت، فعندما بدأ يسأل عن أحوالهم كانوا يقومون له بالاحترام ويحترمونه ويسأل أحوالهم أخباركم كذا كذا. بعد ذلك بدأ إذا فقد واحد منهم لم يجده في الشارع يسأل بقية رفقائه أنه مثلا هذا الشخص لم يجد غير موجود معكم، هل أصابه شيء، هل تمرر، هل إلى آخره. طور العلاقة أكثر، أخذ عندما يفهم بأن بعضهم مريض يزوره في بيته ويقدم له هدية، فعبر عن اهتمامه به وتمنيه لشفائه مثلا. بعد مدة إلى أن لاحظ أن العلاقة مستحكمة وكان خطواته مدروسة ومرتبة وبرمجها بشكل خاص، هو بعد أن لاحظ استحكام العلاقة أقام مجلس تعزية بمناسبة من المناسبات الكثيرة، ودعا لها هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في الأزقة وتعرفون حالهم، دعاهم إلى هذه التعزية. هم بين الخجل بين المستحى بين الكذا أجابوه وحضروا هذا المجلس، ولم يضع غيرهم أيضا، لم يضع غيرهم، وارتقى هو المنبر وأخذ يبين لهم بعض الأمور التي هو يريد إدخالها في أذهانهم وإفهامهم بها وجلبهم إلى الطريق الصحيح. أخذ يكرر إقامة هذه المجالس، طبعا كان أيضا يصنع شيئا من الطعام لتكون القضية جاذبة أكثر. فهذا وجد أنه بنهاية المطاف مجلسه، هذا مجلسه الذي تحول من مجلس يقام بمناسبة في السنة إلى مجلس أسبوعي في نهاية المطاف، تحول إلى مجلس أسبوعي يقيمه في بيته ويحضره كل هؤلاء الشباب الموجودين في ذلك الزفاف أو جوارهم أو إلى جوارهم. وكان مجلس ضخم يحضره العشرات من هؤلاء. استطاع هذا الشيخ لوحده أن يؤثر في زقاق أو أكثر من زقاق من زقة النجف التي نعيش فيها نحن كثيرا ولا نستطيع أن نؤثر لا على جيراننا ولا على من يجلس في ذلك الزقاق، لأننا نستعمل أساليب ليست هي الأساليب الصحيحة والأساليب الناجعة للوصول إلى الهدف على كل حال لا أطيل عليكم، وعرفتم ما هو الغرض. بالنتيجة هذا عندما استقرت الأوضاع في الكاظمية وعزم على أن يرجع إلى مكانه ومقره هناك، مولانا ذول الجماعة من كثر تعلقهم لي وحبهم له شكلوا وردا وذهبوا إلى المرجعية وطالبوا المرجعية لأن يبقى هذا الشيخ في زقاقهم حتى يتعلمون منه ما كانوا جهلوه حقيقة المرجعية في وقتها تعجبت، هذا سلوك غريب حقيقة. أقول لو كان كل واحد من عندنا يلتزم بهداية جيرانه فقط، يلتزم بهدايتهم وإرشادهم بالطريق الصحيح، مو بعض الطرق احنا نستعملها منفرة تحقق عكس المقصود تماما. احنا نريد هذه الطرق، الطرق الصحيحة، الطرق المعقولة للنفوذ إلى هؤلاء. هؤلاء مهما كانوا هم يبقون شيعة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نبذل كل جهدنا لإنقاذهم مما هو فيه، لوضعهم في الطريق الصحيح الذي يريده الشارع لهم ولنا. علينا أن نبذل جهدا في هذا المقام. هذا الشخص الذي يبذل جهد هذا شخص هادف في الحقيقة، عنده هدف معين. والشخص الذي لا يبذل هذا الجهد معناه أنه لا يهتم، لا يعرف ما هي قيمة وما هو الهدف الذي من أجله سلك هذا الطريق ودخل في الحوزة وتعمم وإلى آخره. الهدف هو هذا. أنا قلت كم مرة دراستنا وتدريسنا وكتاباتنا وكل ما نقوم به هو يهدف إلى ذاك الهدف، هو لابد من أن نصل إلى ذاك الهدف، وكل هذه وسائل ومقدمات للوصول إلى ذلك الهدف. هذا الشيخ استطاع أن يصل إلى ذلك الهدف من دون أن يمر بهذه المقدمات كلها. احنا لو التزمنا كل واحد من عندنا اعتقد انا انه الاوضاع ستتغير، على الاقل في المدينة التي نعيش فيها او يعيش فيها كل طلبة وكل رجل دين في منطقة اخرى. لو التزمنا بهذا الشيء الاوضاع تغيرت عما هي عليه اليوم، لكننا تركنا هذا الواجب الشرعي والعرفي والعقلي. يعني هذا مو فقط واجب شرعي في العقيدة، هذا واجب عرفي اسميه. واجب عرفي يعني شنو؟ يعني احنا بعد ناكل من سهم الامام، نتغذى من سهم الامام، ونعيش من سهم الامام، وما بعد نؤدي الوظيفه اللي مطلوبه منا كما هي. هذا واجب، هذا في مقابل هذا ما نريد نقول معامله اكو، لكن بالنتيجه احنا لازم نحلل لقمتنا وتحليل لقمتنا، مو ان ندرس مكاسب ورسائل فقط من دون ان نعمل وينعكس ذاك الدرس على سلوكنا خارجا ونكون قدوة لغيرنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.